الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 33 من مصطلح الحديث، وانتهينا من الباب الثاني ومع الباب الثالث، وسوف يكون الكلام في هذا الباب عن الرواية وأدابها وكيفية ضبطها. وحديثنا في الفصل الأول، وهو كيفية سماع المبحث الأول من الفصل الأول، كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. هذا هو عنوان هذا الدرس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، انتهينا بفضل الله من الباب الثاني في مصطلح الحديث في كتاب تيسير المصطلح للشيخ محمود الطحان، الدكتور محمود الطحان. واليوم إن شاء الله مع الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب. ويقول الشيخ في هذا الباب، الباب الثالث: الرواية وآدابها وكيفية ضبطها. وفيه فصلان: الفصل الأول كيفية ضبط الرواية وطرق تحملها، الفصل الثاني آداب الرواية. الفصل الأول كيفية ضبط الرواية وطرق تحملها، وفيه أربعة مباحث. المبحث الأول: كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. المبحث الثاني: طرق التحمل وصيغ الآداء. المبحث الثالث: كتابة الحديث وضبطه. المبحث الرابع: صفة رواية الحديث. المبحث الأول من الفصل الأول، وهو كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. تمهيد: المراد بكيفية سماع الحديث بيان ما ينبغي وما يشترط في من يريد سماع الحديث من الشيوخ سماع رواية وتحمل ليؤديها فيما بعد لغيره، وذلك مثل اشتراط سن معينة ووجوبا أو استحبابا. يعني عايز يقول الشروط التي يجب أن توفر في من أراد أن يتحمل الحديث أو يسمع الحديث، هناك شروط ينبغي أن توفر في هذا المستمع. مش أي واحد الذي يسمع الحديث، الذي يسمع الحديث ويريد أن يؤديه، اللي هو الراوي للحديث. يعني مش أي واحد، مش مجرد السماع فقط، لا، الذي يريد أن يتحمل الحديث ويؤديه لمن بعده. والمراد بتحمله بيان طرق أخذه وتلقيه عن الشيوخ. المراد بتحمل الحديث يعني البيان الطرق التي أخذ بها الحديث عن شيوخه. والمراد بصفة ضبطه بيان كيف يضبط الطالب ما تلقاه من الحديث ضبطا يؤهله لأن يرويه لغيره على شكل يطمئن إليه. يعني الطالب ده الذي يتحمل الحديث ويأخذ الحديث، فيه هناك أشياء وشروط معينة لضبطه للحديث. إذا قام هذا الطالب بهذه الشروط وفعلها، إيه اللي يحصل؟ يؤخذ عنه الحديث ويكتب حديثه. وإن لم يفعل ويضبط حديثه بهذه الشروط التي وضعها علماء الحديث واشترطها علماء الحديث، لا يقبل منه الحديث ولا تؤخذ روايته. وقد اعتنى علماء المصطلح بهذا النوع من علوم الحديث، ووضعوا له القواعد والضوابط والشروط بشكل دقيق رائع. والله علماء الأمة جزاهم الله عنا خيرا، خاصة علماء الحديث، ما تركوا صغيرة ولا كبيرة في هذا الفن إلا وألفوا فيها وكتبوا فيها وبينوها ووضحوها ووضعوا لها الضوابط اللازمة لها، ووضعوا الشروط اللازمة لكل باب من أبواب هذا العلم العظيم الرائع. وهذا لا يوجد إلا في ملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يوجد في أي ملة أخرى ولا في أي دين آخر ولا في أي شريعة أخرى، إنما هذا في ملتنا فقط ولله الحمد والمنة. فقام العلماء وميزوا بين طرق تحمل الحديث. ده حتى طرق التحمل يعني مجرد التحمل انه سمع حديثا، جعلوا لها عدة طرق وميزوها، الأقوى فالأقوى فالأقوى فالأقل فالأقل فالأقل، يعني جعلوا التحمل الحديث ده على سمع على 8 طرق، كل طريقة تختلف عن الأخرى، وكل طريقة لها ضوابط في تلقيها ولها ضوابط في أدائها. سبحان ربي العظيم، جزاهم الله عنا خير الجزاء. وجعلوها أيضا على مراتب، بعضها أقوى من بعض، وذلك تأكيدا منهم للعناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن انتقاله من شخص إلى شخص، كي يطمئن المسلم إلى حسن طريقة وصول الحديث النبوي إليه، ويوقن أن هذه الطريقة في منتهى السلامة والدقة. وهذا إن دل يدل أن الله تبارك وتعالى حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما حفظ القرآن الكريم، وقيد لهذه الأمة رجالا يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويذبون عنها ويدافعون عنها ويرفعون عنها الضعيف وغيره، ولا يثبتون إلا القوي من الأحاديث. هل يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ؟ دي أول نقطة بدأ. هل من أراد أن يتحمل الحديث هل يشترط له أن يكون مسلما أم بالغا، أم من الممكن أن يتحمل الكافر حديثا أو يحفظ الكافر حديثا حال كفره، أو يحفظ الصبي حديثا حال كفره؟ هذه نقطة مهمة جدا. قال العلماء لا يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ على الصحيح، يعني لا يشترط لتحمل الحديث اللي هو تلقي الحديث يعني عند الطلب، لا يشترط الإسلام والبلوغ، لكن يشترط ذلك للأداء. التحمل معناه تلقي الحديث وأخذه عن الشيوخ، والأداء رواية الحديث وإعطائه للطلاب. لكن إذا أراد أن يؤدي هذا الحديث فلا بد أن يكون مسلما بالغا، لأننا من شروط الحديث من شروط صحة الحديث روايته العدل الضابط، ولا يكون عدلا إذا كان كافرا. لا يكون عدلا إذا كان كافرا. فإذا أراد يعني ممكن واحد من الصحابة سمع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره فلما أسلم روى هذا الحديث يقبل منه، ولكن لو رواه قبل إسلامه لا يقبل منه. يبقى لازم لكي يقبل منه أن يكون لأن احنا عندنا من شروط صحة الحديث العدالة والضبط، ولا عدالة لمين؟ الكافر غير المسلم أبدا. وكذلك الصبي كان عنده 10 سنين، عنده 12 سنة، مميز سمع الحديث، عندما يؤدي الحديث لابد أن يكون بالغا. هكذا اشترطوا كما بر بنا في شروط الراوي، وبناء على ذلك فتقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله من الحديث قبل إسلامه أو قبل بلوغه. يعني أي مسلم روى حديثا لكن هذا الحديث عند سماعه له كان كافرا أو كان صبيا، ولكن لما أداه ورواه كان مسلما بالغا، في هذه الحالة شيخ محمد يقبل ولا لا يقبل؟ يقبل منه الحديث. لكن لا بد من التميز بالنسبة لغير البالغ، تمام؟ لا بد من التمييز بالنسبة لغير البالغ، يعني لما يجي يتحمل الحديث لا بد أن يكون طفل مميز. 7 سنين مش شرط السنة، ممكن يبقى عنده 5 سنين ومميز. تمام. وقد قيل انه يشترط لتحمل الحديث البلوغ، ولكنه قول غير معتمد. بعض العلماء اشترطوا لا ده لازم يكون بالغ عندما يتحمل الحديث، لان هذا الشرط طبعا غير معتمد. ليه؟ لان المسلمين قبلوا رواية صغار الصحابة كعبد الله كالحسن البصري كالحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم من صغار الصحابة من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده. إذن الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز للطفل المميز أن يتحمل الحديث، ولكن لا يرويه إلا بعد بلوغه. طيب، متى يستحب الابتداء بسماع الحديث؟ متى يستحب الابتداء بسماع الحديث؟ قيل يستحب أن يبتدئ الطالب بسماع الحديث في سن 30، لم يكمل 30 سنة، وهذا قول أهل الشام. وقيل في سن 20، وهذا قول أهل الكوفة. وقيل في سن 10، وهذا قول أهل البصرة. تمام؟ ولكن الصواب في الأعصار المتأخرة التبكير بسماع الحديث من حين يصح سماعه، يعني عندما يكون الطفل مميز، لأن الحديث منضبط في الكتب، يعني دلوق في الأعصار المتأخرة الآن، يعني الحديث موجودة في الكتب ومضبوطة وتمام، فلو سمع الحديث في هذا في السن مثلا 5 سنين 6 سنين 7 سنين مش هتفرق. ليه؟ لأن مثلا صحيح البخاري موجود والأحاديث بتاعته مضبوطة، كذلك مسلم، كذلك النسائي، كذلك يعني كتب الحديث السنة كلها الآن الحديث مكتوبة. وإيه؟ لكن في الأول كان موضوع ما كانش الحديث مدونة، فكانت تؤخذ عن طريق السماع والأداء. تمام؟ فكان يشترط هذه الاشتراطات، وطبعا وتجديد هؤلاء في هذه الشروط، ما الغرض منه؟ الحفاظ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني برضو يعني التجديد الزائد عن الحد والمبالغة في هذه الشروط كان الغرض منه هو الحفاظ على حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعدين انت حتى لما تقول سن 20-30 كما فعل أهل الشام، يعني لا تستكثر هذا السن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لما أتم كم سنة شيخ محمد؟ 40. حمله ربنا جل وعلا بالرسالة في سنة 40. تمام؟ فالحدد دي لا تستكثر، فعندهم فيها سابقة. طيب، السؤال الذي يلي: هل لصحة سماع الصغير سن معين؟ قلنا حدد بعض العلماء ذلك ب5 سنين، وعليه استقر العمل بين أهل الحديث. تمام؟ وقال بعضهم الصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الصغير الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع، وإلا فلا. يبقى اشترطوا ايه بقى؟ هذا السن. الآن كما يحدث في الحضانات، وتقوم بعض الحضانات بتحفيظ الأطفال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، عن 5 الحديث قصار الحديث. فهذا يتم في سن 3 سنين وفي سن 4 سنين. طب رأيت أنا عندي على التليفون، يعني صلى الله يعلمنا جميعا وإياكم، طفل يعني 12 سنة تقريبا، أعمى 12 سنة. في الفاصل سوف أريكم هذا الطفل، حاجة عجيبة. الكتب الستة، يحفظ الكتب الستة ولا يخطئ فيها. تذكر له رقم الحديث فيذكر لك الحديث، تذكر له الحديث فيذكر لك الراوي، تذكر الراوي فيذكر الحديث، تذكر الباب فيأتيك بالتب الحديث والراوي. تمام؟ يعني مش ممكن. سبحان الله، كأنه بالضبط كمبيوتر.
الله وربنا بيسلب نعمة ويتم نعمة.
سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يعلمنا بفضله ونعمه. يبقى اختصار هذا الدرس
الشيخ صدر أول ما شاف الحتة بتاعت يبتدأ بسماع الحديث في سن الثلاثين هذا تأخرنا.
كيفية سماع الحديث وتعامله وصفة ضبطه. قلنا هل يشترط الإسلام والبلوغ لسماع الحديث؟
لا يشترط.
طيب لا طيب هل يشترط الإسلام والبلوغ لأداء الحديث؟
يشترط
لأداء الحديث يشترط. متى يستحب الابتداء بسماع الحديث؟ على أقوال. لا نقول على الإجابة على أقوال. قال أهل الشامي 30، أهل الكوفة 20، أهل البصرة تمام، الأعصار المتقدمة قالوا إيه؟ قالوا في الأعصار المتأخرة مش متقدمة، الأعصار المتأخرة قالوا يستحب التبكير في سماعه حتى يصبح صح سماعه. طيب هل صحة سماع الصغير سن معين اشترط بعض العلماء؟ ها خمس سنين. والرأي الثاني
التمييز،
إذا سئل فرد الجواب فإن السؤال ورد الجواب فإيه فأصبح إيه مميزا. نبدأ في المبحث الثاني ولا نؤجل المبحث الثاني الأسبوع القادم؟
آه
كويس كده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.